الأخ، هل بدا لك أن الهجرة واجبة بالنسبة لهؤلاء المضطهدين المقهورين الأذلاء أم ليست واجبة؟ وقد عرفت النص وتفسيره، التفسير الفقهي والتفسير الواقعي، أن هؤلاء الضعفاء إذا لم يهاجروا ستكون العاقبة هو أن ينخلعوا من دينهم ومن عقائدهم ولو مع الزمن البعيد. ولذلك فنحن ننكر أشد الإنكار على المسلمين الذين أولا يسمون أنفسهم بالمهاجرين إلى أمريكا، وهذه تسمية معاكسة تماما للتسمية الشرعية، ونعلم أنه وقع في أمريكا من هؤلاء الذين زعموا أنهم هجروا، ولكنه فقد علم في الأندلس وفي غيرها. أما قال تعالى إن الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم، نعم توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا هو نص القرآن الكريم، هل تريد أن تبني على هذا النص شيئا خلاف ما سمعت؟
في أبو إسامة يا رب الحال، لو الشيخ يتولى، تطلب من الشيخ يتولى أبو سيد.
أبو إسامة يا سيدي، أنا بلا شك أرى أن ما قلته هو حكم شرعي ولا نقاش فيه، ولكن الأرض الفلسطينية كما نسميها في هذا الزمان هي أرض إسلامية، والتخلي عنها والهجرة منها إلى بلاد نزعم أنها بلاد إسلامية هي في الواقع من باب تسهيل السيطرة الاستعمارية الأجنبية على أرض إسلامية بحكم الواقع وبحكم التاريخ. ثم إن هذه البلاد التي سيهاجر إليها المسلمون الفلسطينيون سيهاجرون إلى البلاد العربية، وهي كما تعلم ونعلم جميعا لا تحكم بشرع الله، وإذا فقد هربنا من الشر إلى شر آخر. وعلى ذلك أرى أن الثبات في الأرض الفلسطينية الإسلامية، واللصق بكلمة الفلسطينية الأرض الإسلامية، أرى أنه حق ومطلب شرعي ومقدس، وأن التفريط فيها في نظري هو تفريط في الدين. وجزاك الله خيرا.
متحيد.
نعم يا سيدي.
أقول أن كلامك لا يخرج عن كلام أخينا السابق، سوى أنك ادعيت بأن الذين يهاجرون من فلسطين إلى البلاد الإسلامية هم يخرجون من شر إلى شر آخر. لكن ألا تشعر معي أنه في هذا الكلام شيء من المبالغة؟ ألا ترى أن ثمة فرقا بين مثلا فلسطين المحتلة من قبل اليهود وبين مثلا البلاد السعودية التي يحكمها من يحكمها اليوم، وهم يعلنون أنهم يحكمون بالإسلام، ونسمع منهم كلمات طبعا هي من الإسلام الآخري، ولست أريد في هذا أن أقول إنهم يحكمون بالإسلام بالمئة مئة، ولكن أريد أن توافق معي على تعديل قولك أن الذين يهاجرون من فلسطين إلى بلاد إسلامية أخرى أنهم انتقلوا من شر إلى شر آخر. هل يعني ترى التسوية بين البقاء في فلسطين والبقاء في السعودية مثلا؟ مع أني أقول إن تيسر له ذلك، لأنه مع الأسف أيضا هذا البقاء ما هو بالذي يتيسر لكل إنسان، لكن إذا تيسر له ذلك هل يكون بقاؤه في السعودية كبقائه في فلسطين تحت حكم اليهود؟ هل يسويان مثلا فيما ترى؟
نظري، وأنا أحتاج إلى نظري، النظري هنا النظري العقلي فقط أن البقاء في فلسطين هو جهاد.
ما جهاد ما جاوبتني أنا سؤالي هل يستويان مثلا بعد هذا الشرح الموجز؟
نعم يستويان. فهذا يتزيى بزي إسلامي ولكنه شوية. ليس مسلما في تطبيقه لقواعد الإسلام.
أنا أسألك سؤالا أدق من هذا، هل يستوي من يقيم في عمان كالذي يقيم في مكة؟ إن سمحك الله ألست ترى أنك تسرع في الجواب؟ فمكة ليست من السعودية؟ ننزل درجة، هل يستوي، اسمح لي، هل يستوي من يقيم في عمان مع الذي يقيم في المدينة المنورة؟ ستقول أيضا لا، مع أن هذه مرتبة دون الأولى. فإذا كيف نطلق الكلام هكذا على عواهنه ونقول أنه لا فرق بين الذي يقيم في فلسطين وبين الذي يقيم في البلاد الإسلامية الأخرى؟
خاصة يا أستاذ أبو عبد الرحمن أخونا الأستاذ حضر في الدكتوراه في العرب
ما شاء الله
دقيق جدا بدكتور
ما شاء الله. طيب
هل يستوي من يسكن في عمان بمن يسكن في القدس؟
لا يستوي، يعني سكونه هنا من الجانب الذي نحن نتحدث عنه خير له من السكون في القدس وخير له من السكون في بيت المقدس، لأنك تعلم الآن أن الذين يصلون في المسجد الأقصى يطاردون ولا يسمح لهم بالصلاة هناك، وتداس هناك المسجد الأقصى يداس بأقدام اليهود إلى آخره. ولذلك فمن الحكمة العظيمة جدا أن الإنسان ما تكون نظرته خيالية، تكون نظرته واقعية. أرأيت لو حول بيت المقدس بل المسجد الأقصى إلى كنيسة إلى بيعة لليهود يعبدون الله فيها، نظل نقول أنه الصلاة هناك أفضل من هنا؟ يا أخي أنا أراك لا تجيب عن السؤال، ونحن يكفينا في التاريخ الإسلامي في كتاب واحد اسمه الحيدة، فما بدنا نألف رسائل أخرى باسم الحيدة. فأنت لو أجبتني عن السؤال تستريح وتريح. أنت تقول هذا سبب ذاك، يعود السؤال الذي وجه إلى الأخ، ما دامت الدول القائمة اليوم حول فلسطين ماذا ترى سيكون مصير هؤلاء المقيمين في فلسطين؟ وإذا ظل الأمر كما هو الواقع اليوم ماذا تكون العاقبة؟ أنا أسألك سؤالا صريحا وسياسيا، ماذا تكون عاقبة رمي اليهود بالحجارة ورمي اليهود المسلمين بالرصاص وبالبنادق وإلى آخره؟ شو بالظلم تكون العاقبة؟ أليس استئصال شيعة المسلمين في هذه البلاد؟
ترى ذلك وأنا رأى عكس ذلك تماما على
المدى البعيد. يا أخي أنا أرجوك أن تكون واقعيا.
طيب
في مثل عامي تعلمناه أنه عين ما بتقاوم مخرز، شو رأيك بهذا الكلام؟ سليم ولا خيال؟
لكن هذا ينقاس على
ما بيجاوب ما بيجاوب.
هذا جواب
يا حبيبي، لكن الأستاذ يزكيك ويقول أنت تقرأ اللغة العربية تدرس اللغة العربية، لكن تستلزم كلام يستدرك عليه. وين المستدرك عليه؟ وأنا بسألك سؤال أنت بتقول لكن، وين جواب السؤال؟ عين بتقابل مخرج؟ قول نعم قول لا، سبحان الله. لا أنا مش واضح عندي، لأنه لو كان واضحا لكان واضحا أيضا جوابك عن سؤالي. أنا لما قلت لك شو رأيك أنه إذا استمرت المقاومة في فلسطين اليهود يقاومون المسلمين بالرصاص والقنابل وإلى آخره، والمسلمون يقابلونهم بالحجارة، شو بتكون العاقبة؟ أجبتني عكس ما كنت تتصور أن يكون الجواب منك، ولذلك جئتك بالمثل لعلي أوضح لك هذا العكس الذي أنت ذهبت إليه. عين بتقابل مخرج؟ بتقول لكن هذا استدراك على ماذا؟ أخيرا قلت وهذا حسن، الجواب واضح، يا ترى واضح على مقياسك ولا على مقياسي؟ إن كان واضح على مقياسك السابق معنى ذلك أنه عين بتقابل مخرج، أما إن كان على مقياسي أنا لا يا أستاذ، عين ما بتقابل مخرج، معناها العيون اللي بدها تقاوم المخرج بدها تعمى كلها وبدها تكون عاقبتها خسرة، فأنت ما تأخذ القضايا بارك الله فيك بالعواطف.
نحن في نقطة ثانية بالنسبة لنا، السؤال الأول كان في نقطة ثانية ما أجبنا عليها.
تفضل. جميل، أنا قلت لك أخرها.
نعم
صح؟
نعم.
طيب هاتيها الآن.
فالنقطة هي أنه الدول الإسلامية المحيطة بدولة فلسطين الإسلامية لا تسمح للفلسطينيين المسلمين اللي هناك بالهجرة إليها والبقاء فيها. أضرب مثال على ذلك، طبعا كلنا نعلم بذلك، غير الأردن بالنسبة للفلسطيني سكان الضفة، أما الفلسطيني من سكان غزة فلا يسمح له إطلاقا. كذلك السعودية نفسها لا تسمح لأي فلسطيني.
سؤال ساقط الاعتبار بارك الله فيك وسبق الجواب عليه، ومعروف دائما أن كل شيء داخل في حدود الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعتم. نحن تكلمنا وفي أثناء كلامنا، ولولا أن يطول البحث وأذب ارجع اسمع المسجلة، أنا ذكرت في كلامي أنه من استطاع منهم إلى الهجرة. أنت الآن تسأل ما حكم من لا يستطيع؟ أقول هذا السؤال غير وارد، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح ولا لا؟ جزاك الله
خير.
شو بعلمي؟
من السؤال وهو أن المسلمون المسلمين حين طلب منهم الهجرة من المدينة من مكة إلى المدينة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم دولته فيها ليعود مرة أخرى فاتحا لمكة، فكان يجب على المسلمين أن يعملوا على تقوية المسلمين الموجودين في المدينة.
هذا كلام غير صحيح ولا يحتاج الأمر إلى إطالة. ماذا تقول في الهجرة إلى الحبشة؟ فسقط الكلام من أصله. والرسول نعم أهلا وسهلا، كيف حالك؟
كمان وجهة نظر.
هات نشوف
نظري مع الأخ، يعني
العاطف يا أسر، هسه العاطف الفلسطيني يعني
بكي عنده شيء جديد يسمعه. نعم. منه عندك شيء جديد؟
على الهجرة، عفوا على الهجرة، يعني
في تنزانيا على
نواف شبه يعني أشعر من حكايتي.
الهجرة في بعض المسلمين ما هاجروا من تنزانيا إلى بلادهم وبقوا موجودين في تلك البلاد، وجاء الحكم النصراني صرف مذابح، صمودهم هذا أدى إلى أنه كثير من النصارى يسلموا، والآن الحاكم تغير صار مسلم. فإذا يعني مثال أدى، بس ما أظن يكون مثال يعني يطبق على فلسطين. في فلسطين الآن في الضفة الغربية يسموها الضفة الغربية 90% مسلمين، ما هم يهود، وجودهم بأرضهم يعني يثبت أركانهم، لأنه إذا خرج فلسطيني يأتي يهودي محله على طول.
يا جماعة اتقوا الله في أنفسكم، أنا أقول لكم ادرسوا الواقع لا تدرسوا خيال. ألا تعلمون أن اليهود كل كم شهر كل كم سنة بهجروا ناس من روسيا ناس من نمسا ناس إلى آخره، وأنهم يخططون بتكثير عدد اليهود حتى يتغلبوا على المسلمين هناك، ولا لا؟ ولا ما تعلمون هذا؟
هذا اللي بعلمهم إياه بدهم العكس،
سبحان الله،
ثبت احنا بدل ما يجي المهاجر. هذا اللي بدهم رد عليه،
لكن ما باستطاعتكم. هاي الاراضي احتلت وهي البنايات احتلت والاخر، شو طالب ايد المسلمين هناك؟ كل ما اجى
قدر استطاعتهم والله تعالى يمدهم بالعون.
طيب كم سنة يصلون؟
الان 40 سنة.
طيب
يعني الحمد لله الناس اللي في فلسطين محتله 48 مش يرجعوا الاسلام احسن منها الان في الاردن.
خلصت الان على موضوع الله يهنيك، صاروا أحسن منا، صاروا أحسن منا، ذلك ما نتمنى. لكن نحن بنرجع بنقول امحي المثال اللي ذكرته، ونحن كما بنمحي المثال اللي ذكرناه منيح، نرجع لحكم الله في الشرع.
هل الواقع أنا أقول في مكة مثل وقع الآن؟
ما 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 أنصفتني في الجواب. إذا كان هذا بحثنا ونحن على منهج واحد وطريقة واحدة. أنت ما جبت مثال شو سميتها تنزانيا؟ هذا فكرك أنت إنه هذا مثال جيد ما بنقشك فيه لأنه الحقيقة ما أعرف تاريخه. مقابل هذا أنت تعرف تاريخ الأندلس. أمحي هذا بهذا، نترك المثالين كويس ونرجع لحكم الله عز وجل. شو حكم الله؟ الهجرة ولا لا؟ ألا تدري أنه قول الرسول عليه السلام لا هجرة بعد الفتح هو حكم خاص وأن الهجرة مستمرة إلى يوم القيامة؟ تدري هذا ولا لا؟ كيف لا تدري؟ جزاك الله خير. أصبر شوي. الهجرة ماضية إلى يوم القيامة، هذا حديث صحيح. ولذلك أهل العلم قالوا في الحديث الأول لا هجرة بعد الفتح لا يعني نفي الهجرة مطلقا، وإنما يعني نفي الهجرة من مكة إلى المدينة. لماذا؟ لأن حكم الله توطد للمسلمين في الأرض لا فرق بين المدينة وبين مكة، قضي على المشركين، هذا معروف. ولذلك قال عليه السلام لا هجرة بعد الفتح وإنما جهاد منية، فإذا استنفرتم فانفروا. الحديث الآخر الهجرة ماضية يوم القيامة، هذا حكم عام مستمر. لا هجرة بعد الفتح حكم خاص بهذاك الوضع الذي ذكره الرسول عليه السلام. إذن ولا تؤاخذوني لأنه أنا تعودت الصراحة ولا أستطيع أن أحيد عنها، لأن الحيد عنها حيد عن الشرع وعن قول يعني السلام الدين النصيحة. أنا بقول أنتم بتعجوا القضايا بعواطفكم، أقول بصراحة الوطنية ولا تعالجون القضية بعواطفكم الدينية العلمية الإسلامية. أي نعم. ولذلك ترجع أنت بتجيب مثل بناسبك، كويس هذا المثل بناسبك لكن ما بناسب دينك. أنا بجيب مثل بناسبني لكن بناسب ديني، فشتان بين المثلين. فنحن يجب أن نضرب الأمثال التي توافق الشريعة ولا نأتي بالأمثال التي تخالف الشريعة، وفي هذا القدر كفاية في هذه المسألة.
هذه المسألة خلاص، مسألة أخرى. تفضل شوي محمد.
كيف تكون طبيعة العلاقة بين الدول الإسلامية وكل من الدول النصرانية واليهودية والشيوعية؟
طبعا أنت تشعر معي أن هذا السؤال كما يقال في هذا الزمان غير ذي موضوع، أكذلك؟
غير واقعي عملي.
الاعتبار
يعني كأنك تسأل عما ينبغي أن يكون واقع المسلمين أو الدولة الإسلامية فيما سيأتي من الزمان، وعسى أن يكون قريبا. هكذا يعني هذا الذي عنيته أنا، أنك تبحث مسألة ما هي واقعية اليوم. الإسلام وضع قواعد ومبادئ على المسلمين أن يلتزموها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قبل كل شيء قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فلا يجوز للمسلمين أن يجبروا فردا أو شعبا أو أمة على الإسلام، هذا نص القرآن الكريم. ولكن هذا لا يعني أن يتقاعس المسلمون عن القيام بواجب الدعوة إلى دينهم وإلى إسلامهم، بل عليهم أن يدعوا إلى الإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. على ذلك لما كانت الدعوة هذه واجبة قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذا الحديث يبين الغاية من بعثة الرسول عليه السلام كبعثة الرسل الكرام من قبله في قديم الزمان، وهي دعوة الناس جميعا إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وكأمر طبيعي أن الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له لا شك ولا ريب أنها ستجد مقاومة من كل الملل والشعوب التي لا تدين بدعوة الحق من اليهود أو النصارى أو البوذيين أو الملاحدة أو الشيوعيين أو مثالهم. وحين ذاك فلا بد من استعمال القوة بالنسبة لمن يقف أمام الدعوة، لا بالنسبة لمن يمتنع أن يدخل في الإسلام بخاطره وبطيب نفسه. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وإنما الإسلام لا بد له من أن يقوم بواجب دعوته للأمم الأخرى، أي أن الإسلام لا يرضى لدينه أن يتقوقع في مكان معين من هذه الأرض الفسيحة، وإنما هو يحاول بكل وسيلة شرعية أن ينقل دعوة الإسلام إلى أقصى بلاد الله عز وجل، لأن هذا هو الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا ما وقف ناس أو شعب أو أمة أمام هذه الدعوة فلا بد من قتالهم. وحينما يقوم القتال بين المسلمين وبين الكافرين أي نوع كان كفرهم، حين ذاك يأتي حكم ثالث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم مع الله. القتال ثم الإسلام في شيء ثالث. قال عليه السلام كما في حديث بريدة في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جهز جيشا وأمر عليهم أميرا أوصاه، وكان من وصيته له: إذا لقيت المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث، إما الإسلام، وإما الجزية عن يد وهم صاغرون، وإما القتال. هذا هو موقف الدولة المسلمة من كل الشعوب والأمم والحكومات. أول شيء فواجب هذه الدولة أن تدعو أقرب الناس إلى حدودها أن يدخلوا في دين الله أفواجا، فإن امتنعوا لابد من أن يتقدم الجيش المسلم لنقل الدعوة من أرض الإسلام إلى أرض الكفر، تلك الأرض التي أبى أهلها أن يدخلوا في دين الإسلام أفواجا. فإلى ما مكن الله عز وجل للمسلمين في أرض الكفر، حينئذ هؤلاء يخيرون بين أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وبين أن يدخلوا في الإسلام أفواجا. فمن دخل في الإسلام جاء قوله عليه السلام: فله ما لنا وعليه ما علينا. فإذا أصروا لا إسلام ولا جزية قتلوا حتى تستأصل شأفتهم، لأنه نعم قتلوا حتى تستأصل شأفتهم، لأنه لا يجوز أن يبقى في طريق المسلمين ناس يعارضون الإسلام ولا يخضعون لأحكامه ولو خضوعا ظاهريا، لأنه لما قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، معناه هذا يهودي يبقى على يهوديته، هذا نصراني يبقى نصراني، لكنه لا يكون حجر عثرة في طريق الدعوة أبدا، وليس له من الحقوق خلاف ما يكتب في كثير من الكتابات اليوم باسم الإسلام، وليس لهؤلاء الذميين من الحقوق بعد أن رضوا أن يعيشوا تحت راية الإسلام وتحت حكم الإسلام، ليس لهم الحقوق التي للمسلمين، لأن رب العالمين يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أما الحديث المشهور الذي مع الأسف صدر من بعض الكتاب قديما وحديثا أن أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، هذا أولا حديث من حيث الرواية لا أصل له، ومن حيث الدراية باطل لأنه يخالف أحكام الشريعة، وحسبك في ذلك الآية السابقة أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لعلي أعطيت جوابك. طيب غيره
أحمد.
عليكم السلام.
هذا حجيت أنا.
العام هذا حجيت أنا.
أيوة.
عند أحرمنا ونزلنا من سير. لقينا نقطة تفتيش سعودية. ففي نظام السعودية الأجنبي لازم التصريح. للحج. فما كان معنا تصريح. إيش اللي حنا أحرمنا غصب. لبسنا ثيابنا. وتعدناهم تقريبا بخمسين متر. تعدناهم 50 متر من السيل
على نقطة
التفتيش، ورجعنا لبسنا احرامنا انا واخذي وحجينا.
يعني تسللت؟
لا لا طب. هم المهم عليهم انك تنزل مكة
بلس
غير محرم.
ايوه يعني سبيل يعني عادي.
نقطة
الاحرام
اللي نزل عند السير.
نعم نعم. المهم المهم انه اضطروهم الى نزل احلال، فلبس ثيابه العادية ونزل الى مكة بهذه الثياب.
عندما تعدى نقطة ثم نقضناه ونلبس ثم نزل احلال مرة ثانية.
نعم ملحص. نعم ما فعلت ما عليه شيء ابدا.
إذا أنا كنت أعرف أنهم يعني يخدعوني الإحرام وألبس ملابس العادية، إذا بقيت على الملابس العادية بعد ما تعديتهم لبست الإحرام.
هو ما بده يلبس ملابس الإحرام إذا أنا تعدى المقطع.
على تعديت
يعني ما لبست سلفا. يعني عند الميقات ما لبست الإحرام. تعديت الجماعة الذين يخلعون. هي نفسها يعني نتيجة واحدة. النتيجة واحدة يعني هذا ليس عليه كما يقولون دم وذاك ليس عليه دم، لأنه كل منهما مجبر على ذاك وليس باختياره. هذا سؤال ثاني بلا شك، طاعة الأمر يجب طاعتهم في غير معصية الله عز وجل. وهنا المسألة تختلف الآن بين من كان حجة وبين من لم يكن قد حجة، يعني فريضة الإسلام. الذي حج حجة الإسلام يجب أن يطيع الأمر إلا إذا تبين له أن الذين وضعوا هذا النظام وضعوا لكاف الإسلام، وهذا ما أظنه يخطر في بال إنسان. نعم معليش يا جماعة فهمتم جوابي؟ يعني الجواب بيضطرب لما بتيجي إعادة المشكلة من أولها، أنه بيأذنوا لكذا وما بيأذنوا لكذا. هذا التنظيم أمر بدهي وطبيعي جدا في كل بلاد الدنيا، لكن البحث يجب أن يدرس هذا التنظيم مقصود به نكاية في المسلمين، أم التنظيم هو الذي أوحى إليهم بهذا المناء. إن كان الأمر الأول فلا نباري، وهذا بعيد كما قلت آنفا أن يتصور. فإذا يجب مراعاة التنظيم بالنسبة للذين قد حجوا مرة أو أكثر من مرة، أما الذي لم يحج ففرض عليه أن يحج وأن يتعجل بالحج، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض وتضل الضالة.
كم شيخ؟
هل يجوز الانفراد بالزوجة المعقود عليها ولم يدخل بها؟
بس الانفراد ولا مجامعتها؟ والخطبة ولا مجامعتها؟ يعني هي زوجته هي زوجته، ما دام عقد عليها فقد حلت له.
على الموضوع
الموضوع تفضل.
ألا يخشى مثلا يعني من
تحدث
غير إشهار العرس مثلا؟
يخشى ماذا؟
يخشى مجامعة الزوجة هذه من غير إشهار العرس.
الإشهار ركن؟
لا ما هو ركن.
إذا ما الذي يخشى؟ العقد لما صار عقد شرعي،
نعم.
يعني بإذن ولي الأمر،
نعم.
وبشوش ودين، ويمكن بدل 2-4 بدل 4-6،
نعم.
هذا هو الركن. أما هذا الإشهار فهو سنة. نعم غيره.
في صليت الجمعة في العرس، وبعد صلاة الجمعة رأيت أنه أقيمت الصلاة وصلوا 4 ركعات الظهر، فما حكم الشرع في ذلك؟
يا مسلي أنت تعصبني، ما خلصت منها.
أنا حديث
نعم موجود
سنة
حديث
السعودية ما شافش
أول مرة.
يعني هو سعودي؟
لا
مو سعودي.
كيف هو سعودي؟
طيب يا أخي، قال تعالى في صريح القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فهذه الصلاة التي تصلى بعد الجمعة لا أصل لها في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو رأي لبعض الأئمة السالفين نقدره لهم لأنهم قالوا عن اجتهاد، لكن هذا الاجتهاد ليس له ما يدعمه وما يؤيده من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الاجتهاد ناشئ من بعض الشروط التي أيضا قالوها باجتهاد من عند أنفسهم، وهذه الشروط أيضا لا صحة لها في الكتاب ولا في السنة. ولذلك فإعادة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة لا وجه لها إطلاقا، وبخاصة بعد صريح هذه الآية: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. من الشروط التي قيلت أنه لا يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد، وأنه إذا تعددت الجمعة في البلد الواحد فالصلاة التي دخل إليها الإمام قبل كل الأئمة فهي الصلاة الصحيحة، وهذا الإمام لا يعيد الصلاة ظهرا. أما بقية الأئمة فعليهم أن يعيدوا، لكن هذا خيال، خاصة في ذاك الزمان حيث لم تكن الوسائل الميسرة التي تقرب البعيد، ولذلك كانوا هم على علم لأنه لا يمكن معرفة المتقدم من المتأخر، ففرعوا فرعا فقالوا ولما لا يمكن معرفة المتقدم من المتأخر في الإحرام في تكبير الإحرام، إذن يجب على كل إمام صلى صلاة الجمعة أن يعيد ظهرا احتياطا. لكن هذا الكلام يناقض ما يقرره نفس هؤلاء العلماء الأعلام. هؤلاء العلماء، هؤلاء الأئمة الذين يريدون أن يعيدوا صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة لهم حالة من حالتين حينما يحرم أحدهم، إما أن يكون على علم بأن هذه الصلاة صحيحة أو إنها باطلة، فإذا قيل بأنها صحيحة يتطلب أنه يكون يعرف أنه هو المتقدم على الجميع كما قلنا، وهذا مستحيل. إذن هو لما يقول محرما الله أكبر يدخل الصلاة وهو شاك في كون هذه الصلاة صحيحة أو لا، وهم يقررون أن من دخل في الصلاة وهو يشك في صحتها وصلاته باطلة لا صحة لها. لذلك لا وجه لتكرار صلاة الجمعة إطلاقا بعد صلاة الظهر بعد الجمعة إطلاقا، لأنه لا دليل لها في الكتاب والسنة كما ذكرنا، ولأن الاحتياط الذي فرضوه احتياط باطل. وهذا يذكرني بأمر آخر أذكره لنعرف نعمة الله علينا نحن معشر أهل السنة الذين هداهم الله إلى العمل بالكتاب والسنة وعدم التعصب لإمام من الأئمة، وإلا لاضطر أن يتناقض في دينه. المثال الذي أريد أن أذكره، لقد قدر لي أن أسافر إلى بعض البلاد الأجنبية الكافرة، منها مثلا بريطانيا، وجدنا هناك جاليات إسلامية ولا أقول مهاجرين كما قلنا آنفا، وأكثرهم من الهنود أو الباكستانيين، قد اشتروا أو استأجروا بيوتا من بيوت البريطانيين وحولوها إلى مصليات، فصاروا يقيموا فيها ليس فقط الصلاة الخمس بل وصلاة الجمعة. فقلت بنفسي وبلفظي الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد اضطر هؤلاء المسلمون الحلفيون أن يصبحوا من أهل السنة رغم أنوفهم، ذلك لأن في المذهب الحنفي أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بإذن من الحاكم، والحاكم مسلم. وسبحان الله هذا الشأن كل رأي ليس مدعما بالكتاب والسنة أن تتكشف أو يتكشف خطأه مع الزمن. علماء الأحناف القدامى اشترطوا هذا الشرط أنه لا تصح صلاة الجمعة إلا بإذن السلطان، جاءت أيام طاح السلطان سلطانه وقامت دويلات صغيرة فنزلوا من عرشهم العالي من شرطهم السامي أنه يشترط السلطان، قالوا بكفي أنه يكون هناك قاضي يحكم بالشرع فيأذن هذا القاضي بإقامة صلاة الجمعة فتصح صلاة الجمعة. جاءت أيام مع الأسف أيضا صار القاضي ما يتمكن من الحكم بما أنزل الله، فماذا قالوا؟ قالوا بيمشي الحال ويكفي أن يكون هنا قاضي مسلم، لو كان يتمكن من إقامة الشرع وإقامة حدود المسلم لأقامها. إذا صارت قضية شكلية. طيب وين هذا القاضي الشكلي في بريطانيا؟ بلاد كفر، فلا تصح الصلاة هناك حتى مع هذا التنزل المستمر عصرا بعد عصر، ما بتصح الصلاة لأنه الحاكم هناك كافر. لكننا إذا رجعنا إلى أصل الإسلام، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ما قال سلطان مسلم قاضي مسلم متمكن من الحكم، مش متمكن معليش، لكن إذا تمكن يحكم إلى آخره. فاسعوا إلى ذكر الله. فرجع هؤلاء المتعصبة إلى الدين الحق في هذه الفريضة لأنه لم يستطيعوا أن يقيموا هذه الأحكام التي قيلت باجتهادات ما تأيدت بالكتاب ولا بالسنة. فأقول أخيرا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
سؤال في حديث في صحيح الجامع الصغير، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا أفهم يعني لا أحفظ، وإنما يقول سألت ربي فأعطاني 70,000 من أمتي وجوههم كالقمر ليلة البدر. الشاهد من الحديث قال فاستزدت ربي فزادني 70,000 مع كل واحد. هل المجموع 70,000 زائد 70,000 أم 70,000 ضرب 70,000؟
ضرب 70,000.
جزاك الله خير.
بس
ما حكم الشرع في من يكتم في قلبه كرها لأخيه المسلم، ذلك الكره المبني على هوى النفس أو اعتقادات يرى أنها صحيحة، خاصة ما يحدث بين الجماعات الإسلامية في هذا الزمان سواء ما كان بصورة فردية أو جماعية؟ الشق الثاني من السؤال.
ما أخذيك سؤال واحد واحد.
سؤال نفسه.
سؤال أعده. ما حكم
الشرع في من يكتم في قلبه كرها لأخيه المسلم،
ذلك الكره المبني على هوى النفس أو اعتقادات يرى أنها صحيحة، خاصة ما يحدث بين بعض الجماعات الإسلامية في هذا الزمان سواء ما كان بصورة فردية أو جماعية؟
الجواب الكره الذي تسأل عنه ولعلك قيدته في سؤالك قلبي، فإذا اقتصر على كونه كرها قلبيا فهذا في الإسلام لا يؤخذ عليه المسلم. ولكن في تمام سؤالك ما هو أمر طبيعي من الكره الذي يتمكن في القلب، فلا بد من أن يظهر أثره على بدنه، إن ذاك تتحقق المؤاخذة. بمعنى إذا تصورنا إنسان مثلا يكره إماما يؤم الناس وهو مثلا آكل ربا، فهو يكرهه لكنه يكرهه قلبيا، لكنه يصلي خلفه ولا يمتنع من الصلاة خلفه، فهذا الكره هو غير مؤاخذ فيه من ناحيتين. الناحية الأولى أنه آثم لأنه يأكل الربا، والناحية الأخرى لأنه لم يتجاوب مع كره إياه حتى أنه صلى خلفه وهو كاره لأنه يريد أن يكون إماما صالحا. أطور الآن السؤال أن هذا الإمام ليس يأكل الربا، ليس يرتكب محرما، ولكنه كما جاء في نفس السؤال إنه يتبنى اتجاها معينا، يعني هو حزبي وهو يكرهه لهذه الحزبية لكن لا يعلم فيه سوءا، يكرهه لنفس هذا السوء الذي كره من الأول من أجله، مع ذلك فهو يصلي خلفه، هذا وذاك ليس مؤاخذان إطلاقا. لكن في تمام السؤال كما قلت ما يحدث في هذا الزمان. ما يحدث إذن ليس أمرا قلبيا بل هو أمر ظاهر. فإذا كان هذا الذي حدث أقول لابد من أن نزنه بالميزان الشرعي بالقسطاس المستقيم. إن كان هذا الذي حدث يخالف الإسلام فهو مؤاخذ، ليس لأنه أضمر كرهه إياه وإنما لأنه ظهر كرهه على جوارحه. وإن كان هذا الذي كرهه من أجله وظهرت الكراهة على جوارحه ليس يستحق أن يكرهه فهو مؤاخذ على ذلك ما دام ظهر على جوارحه. أما لو استقر في باطنه وهو دائما يحارب نفسه ألا أن يمنع هذا الكره المستقر أن يظهر فهذا في جهاد مع النفس الأمارة بالسوء فلا مؤاخذة عليه. لعلي أجبتك عن سؤالك الأول وفي كاس الثاني.
ما هو تصور كل شخص لتوحيد هذه الجماعة الإسلامية؟ وقد سمعنا تصورات
وآراء
كثيرة حول هذا الموضوع.
نعم أنا قلت هذا مرارا وتكرارا، وكان الله عز وجل يقول يأمر الرسول عليه السلام بأن يدعو غير المسلم إلى كلمة سواء. شو أول آية يا إيمان؟ تعالوا إلى كلمة سواء. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا فاشهدوا بأننا مسلمون. إذا كان هذا هو حكم الله عز وجل بالنسبة لدعوة الرسول لغير المسلمين، ألا يكون من باب أولى أن يدعو المسلمون بعضهم بعضا إلى كلمة سواء؟ وهذا ما جاء في القرآن صراحة بالنسبة للمسلمين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا لا يمكن القضاء على الخلاف القائم بين الجماعات الإسلامية إلا إذا وحدوا مبدأهم. توحيد المبدأ لا شك أنه يكون على أساس هذه الآية الكريمة، فإن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا شك أن هذا الجواب هو جواب مجمل يحتمل التفصيل، والتفصيل كثيرا وكثيرا جدا. ولكن إذا كان قومنا يأبون علينا حتى الاتفاق معنا في هذه الكلمة السواء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بلا شك أنهم أبعد ما يكونون عن أن يتفقوا معنا في التفصيل الذي يبنى على هذه الكلمة السواء. من هذا التفصيل؟ مثلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أسوة المسلمين جميعا. فإذا افترضنا أن طائفة منهم أبوا أن يتأسوا بالرسول عليه السلام في أسلوبه في دعوته، فمعنى ذلك أنهم لم يلتقوا معنا في الآية السابقة اللي أطلقنا عليها إنها كلمة سواء بين المسلمين. وهنا يبدأ الخلاف الشديد بين الجماعات الإسلامية، فنحن نعلم أن بعض الجماعات يدعون المسلمين إلى تكتل حزبي سياسي حزبي سياسي، ويدعون المسلمين على ما بينهم من خلافات جذرية أو فرعية، يدعونهم كما هم ولا يهتمون بتعليمهم ولا بتربيتهم على الإسلام الصحيح، وإنما يربونهم فقط على التكتل الحزبي السياسي. لا شك أن هؤلاء خالفوا ليس فقط دعوة الرسول عليه السلام، بل دعوة الرسل كلهم من يوم بعث الله عز وجل آدم عليه السلام إلى آخر الأنبياء وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هم هؤلاء كان أن يقولوا لأقوامهم بلسان حالهم وبلسان قالهم أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. هذه الكلمة الحق أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت لا تسمع من بعض الأحزاب اليوم، لأنهم مالوا بكل كلكلهم إلى إيش؟ ناحية، وهي ناحية سياسية، وزعموا أنهم أن الأمة الإسلامية إذا تثقفت من هذه الزاوية الصغيرة قامت دولة الإسلام على الأرض، وأخطأوا أشد الخطأ لأنهم خالفوا دعوة الإسلام التي جاء بها الرسول عليه السلام. لا أخفى على الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل في قومه في مكة 13 سنة وهو يدعوهم إلى ماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكيف بنا نحن اليوم نرى المسلمين في كل بلاد الدنيا يصلون ويصومون، ولكنهم بعد ما آمنوا بحق لا إله إلا الله التي تفسر ولو بعض التفسير بهذه الآية التي كان الأنبياء يدعون أقوامهم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة التوحيد أمر أساسي في الدعوة الإسلامية أهملها كل الأحزاب، نستطيع أن نقول بدون استثناء إطلاقا، لأن أولئك في أن ندعو الناس كما ندعو الكفار، نقول لهم قولوا لا إله إلا الله وإلا فالقتال بيننا وبينهم، لكن هؤلاء إذا قالوا لا إله إلا الله انتهى واجبنا معهم، أم بقي علينا واجب التثقيف والتعليم؟ يا نصراني اللي كنت تؤمن قبل أن تخضع للإسلام خضوعا مجبرا على ذلك لأنه أمامك القتل أو الخضوع للإسلام، كنت تؤمن بالآب والابن والروح القدس، هل تعرف ما معنى لا إله إلا الله؟ لابد أن نشرح له أن هذا ينافي ما كان عليه من قبل. المسلمون اليوم إلا من عصم الله كثير وقليل ما هم يشبهون في هذه الناحية كثير من أولئك الأقوام الذين ليسوا بالمسلمين، من حيث أنهم لم يفقهوا كلمة لا إله إلا الله. كثير من هؤلاء الجماعات الإسلامية الذين لا يهتمون هذا الاهتمام الذي بدأ به الرسول عليه السلام وأقام عليه تلك المدة الطويلة بل القصيرة 13 سنة، يقولون إلى متى نحن نشتغل بالتوحيد؟ إلى متى؟ نقول نحن سبحان الله، رسول الله اشتغل في مكة، ومكة عبارة عن قرية مهما كثر عددها فلم تكن ربما في ذلك الزمان الملايين، لكن اليوم العالم الإسلامي بعد الملايين المملينة 900 مليون أو أكثر من ذلك، فهدون بدهم شول سنين وسنين طويلة حتى يفهموا أن لا إله إلا الله إيش معناه. ومن العجيب الغريب أننا نقرأ القرآن ونزعم أننا نتدبره، لكن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتدبرون إذا جاء الأمر عند التوحيد فروا منه ولم يقفوا عنده. لو سألنا ناس من هؤلاء، نوح عليه السلام الذي نص القرآن والحمد لله وليس الحديث الصحيح، لأنه كان حيصير موضع شبهة وشك عند هؤلاء أن هذا حديث آحاد لا تثبت فيه عقيدة. القرآن نص أن نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. نسألهم لبث في قومه ماذا؟ يشرع لهم قوانين ويبين لهم الفرائض والواجبات والمستحبات كما جاء الإسلام ببسط لا مثيل له في الأديان، أم لبث في قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له؟ أمر عجيب جدا. نحن نلبث 20 سنة 30 سنة فيستكثر علينا قومنا، إلى متى أنتم عم تشتغلوا بهذه الدعوة؟ اتحركوا شوي، كونوا حركيين. نحن لسنا حركيين، لكن في الوقت نفسه لسنا من الجامدين. لكن هؤلاء الحركيين ماذا قدموا بدعوتهم إلى المسلمين؟ لا شيء أبدا، وإنما حركة على النظام العسكري الذي يعبر عنه عندنا في سوريا مكانك راوح. هي حركة، لكن حركة عبث، ما في تقدم. يكاد يمضي نصف قرن على حزب من هذه الأحزاب ما قدموا للمسلمين شيئا. تأخذ أكبر واحد منهم إلى أصغر واحد، فهو لا يهتم للسنة، لا يهتم للتوحيد. وبعض الأحزاب الأخرى كاد أن يمر عليهم قرن من الزمان، ماذا؟ لا شيء في ذلك سوى الجهل المطبق بالعقائد التي يجب أن تعرف عامة بين المسلمين، والعقائد التي يجب أن تحارب عامة بين المسلمين. ولذلك كان من آثار ذلك الجهل المطبق بالعقائد الإسلامية الصحيحة والعقائد المنحرفة عن العقائد الصحيحة، كان من عاقبة ذلك أن شخصا قميء مغبور لا صيت له ولا اسم له إلا طفرة واحدة، كما ابتلي المسلمون ببعض الحكام كانوا مغمورين لا نعرف عنهم شيئا، وإذا به ما بين عشية وضحاها صار إيه؟ رئيس دولة. وهناك شخص خرج آية من آيات الله زعموه يدعو إلى إيش؟ إلى الإسلام وإلى توحيد المسلمين، فطار بعض أولئك الناس إليه وهم يعلمون أنه رأس في الشيعة، وفي الشيعة من العقائد ما تهد أركان الإسلام كلها، وكادوا أو فعلوا، والله ما أدري لأني لا أستطيع أن أقول شيئا ما علمته يقينا، كادوا أن يبايعوه. كيف بعضهم بايعوه، كيف تبايعون رجلا كتبه تصرح بأن هذا القرآن الذي ندين الله به وصرح فيه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس قرآنا تاما، إنما هو جزء من القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد، وهذا الذي أنزله على قلب محمد هو مصحف فاطمة، وأين مصحف فاتمة؟ ضاع مع التوراة والإنجيل المحرف المصحف إلى آخره. لو كان هؤلاء يهتمون بالعقائد الصحيحة لعرفوا أيضا قيمة الشيعة وغيرهم من الفرق الإسلامية الأخرى أنهم هم أبعد ما يكون عن الإسلام. فهب أن الشيعة انتصروا وأقاموا الإسلام، ماذا يكون حال المسلمين؟ أن يجبروا أن يدينوا بدين الشيعة. إذن فنحن علينا أن نهتم بدعوة المسلمين أولا إلى فهم التوحيد وعلى أساس الكتاب والسنة، وهذا ما لا يقوم به حزب من الأحزاب الإسلامية إطلاقا، علما بأن التحزب منهي عنه في الإسلام. وإنما علينا كلنا أن نكون إيش؟ كتلة واحدة، مبدأنا واحد، كتاب الله وحديث رسول الله وأقولها مرارا وتكرارا وليس هذا فقط وإنما أيضا على منهج السلف الصالح. هذه الكلمة هي التي تجمع المسلمين وهي التي ستعيد إليهم مجدهم الغابر، ولا سبيل إلى هذا المجد إلا من هذه الطريق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أولئك حزب الله، هذه كل من يستشهد فيها.
سبحان الله، أولئك حزب الله هم الذين يتمسكون بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حزب الله واحد ولا يتعدد أبدا.
سؤال
تفضل.
هناك قاعدة تقول يؤخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، أرجو بيان مدى صحة هذه القاعدة مع شيء من التفصيل إن أمكن.
هذا بارك الله فيك يمكن، ولكن الأولى أن يرجع من يهم الأمر إلى مقدمتي في صحيح الترغيب والترهيب، ولكن يبدو أنه لابد من كلمة ولو بغير تفصيل. الحديث الضعيف باتفاق العلماء لا يفيد إلا الظن المرجوح، الحديث الضعيف لا يفيد عند العلماء إلا الظن المرجوح. الظن ظناني، بل نقول ثلاثة: ظن بمعنى اليقين، وهذا نادر جدا، إني ظننت أني ملاق حسابي أي تيقنت، والظن الثاني هو الظن الراجح أي هو أقرب إلى الصواب منه إلى الخطأ، وهذا الذي يجب على المسلمين أن يعملوا به سواء كان ذلك في الرواية أو الدراية. والظن الثالث والأخير الذي لا رابع له الظن المرجوح، وهو يعادل الوهم. هذا الظن المرجوح يستفاد من الحديث الضعيف، الظن الراجح يستفاد من الحديث ما فوق الضعيف وهو الحسن والصحيح، والظن المعنى اليقين يؤخذ من الأحاديث المتواترة. فإذا كان